أمرك بإيش؟ بالخروج، بالهروب، وأنت الآن لم تهرب، يعني قات، هذا واحد كان واجب عليك أن تهرب، تخرج في أول الفتنة، فهذا لم يخرج، قعد في البلد الذي فيه الفتنة والواجب عليه الخروج. الأمر الثاني أن القتال قتال فتنة، يعني هب أنه قتل الأول ثم قتل الثاني والثالث والعاشر، في النهاية سيقتل إذا كان له قيمة في البلد، يريدونه لأن له قيمة في البلد. أما عامة الناس في الغالب ما أحد يتتبع الأفراد يقتل، لكن هذا شخص مسؤول وله كلمة، ولو ترك ربما ينازع لأنه من الوجهاء من الأمراء له قيمة في البلد، ويرون أنه لا يستتب لهم الأمر إلا بقتله حتى لو اعتزل. قالوا هذا أمير، هذا كبير وجيه، لو اعتزل اليوم قد يخرج غدا فيقصدونه بالقتل، هذا يستسلم لأنه لا فائدة من قتال. مثل حال عثمان رضي الله عنه، لو قاتل الجيش الذي وصل المدينة كم عددهم؟ قرابة 20,000، والذي عنده في المدينة يمكن ما يجون 1,000 أو قريب من هذا العدد، فما في فائدة من القتال. يعني يريدون عثمان لابد أن يقتلوا، جاءوا مصممين على قتل عثمان رضي الله عنه، فلو قاتلهم قتل منهم 10 و20 و30 و40، في النهاية سيقتلونه. إذن النتيجة النهائية هو قتل هذا الشخص، فإذا الدفاع ليس وراءه فائدة، لأن الذي يريده ليس شخصا أو أفرادا، الذي يريده هو الجماعة كلها، كل هذه الطائفة يريدون هذا الشخص بعينه، فلا فائدة من الدفاع، في النهاية هو مقتول. فالأولى له أن يهرب قبل اشتعال الفتنة أو في بداية الفتنة. أما إذا كان الشخص مثلا ليس مطلوبا لذاته، إنما دخل عليه قطاع طريق، لأنه غالبا إذا حصل فتنة وانشغل الجيشان أو الناس في القتال ماذا يحصل؟ يخرج بينهم قطاع الطريق، هؤلاء الحرامية والسراق يستغلون الفرصة فيسطون على البيوت، هؤلاء أفراد، إذا عرف أن هؤلاء من السراق فلا مانع أن يدافع، بل قد يجب عليهم على القدرة، لأن هؤلاء أفراد إذا دفعهم اندفعوا، ليسوا هم أصحاب الفتنة، لكن أصحاب الفتنة لا، طائفة كثيرة ولا سبيل لدفعهم ولا قدرة له على ذلك، سيقتل واحد أو اثنين أو أفراد ثم في النهاية سيقتل. فالحل من أصله أن يخرج من البلد قبل اشتعال الفتنة وقبل تفاقم الأمر، فإذا لم يخرج وقصر فليحتسب نفسه ويلقى الله ولم تتلطخ يده بدم مسلم، ولو كانوا عصاة لكنهم مسلمون فيتحاشى إراقة الدم. نسأل الله العافية. ويكون من أصحاب النار، هل هذا على سبيل الخلود وإلا ليس على سبيل الخلود؟ نقول ليس على سبيل الخلود، هذا من جملة المعاصي، والموحد لا يخلد في النار ولو قتل ولو زنى ولو سكر، فإنه لا يخلد في النار، وهذا معروف بعد مذهب أهل السنة والجماعة. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، يعني هذا في فائدة لغوية، بعض أهل اللغة يقولون لا يجوز إضافة المثنى إلى ضمير المثنى إلى ضمير التثنية، ويستدلون بقوله تعالى فقد صغت قلوبكما، ما ولم يقل قلباكما، قال لأنه مثنى لا يضاف إلى ضمير التثنية فيجمع يضاف إلى ضمير التثنية، لكن وقالوا ما خالف هذا لغة شاذة، يعني خلاف هذا لغة شاذة، لكن رد عليهم آخرون وقالوا كيف نقول إنها لغة شاذة وهي ثابتة في الأحاديث الصحيحة، هذا الحديث في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا مثال. المثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفيكما في قصة قتل بجهل، والحديث أيضا في الصحيحين. فلا يمكن أن نأتي لحديث في الصحيحين ونقول هذه لغة شاذة، وربما يقولون هذا من تصرف بعض الرواة، أن الرواة يرمون بالمعنى فهذا من تصرف بعض الرواة. يقول الرواة أيضا من أهل اللغة، من أهل اللغة، الرواة من أهل اللغة، لأن الحديث دونت في عصر متقدم وهم من أهل العلم واللغة، فإذا استجازوا هذا ونقلوه بلا نكير واحد عن آخر واحد عن آخر أعداد غفيرة، هذا يدل على إيش؟ على أنه أيضا معروف له. حتى لو سلمنا أنه تصرف بعض الرواة نقول هذا معروف في اللغة، وإذا استجازه الرواة شخص عن آخر يرونه بلا نكير. الصواب أنه اللغة فصيحة ولا يسلم أنها لغة شاذة. عن ناحية بن قيس رحمه الله قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقني أبو بكر رضي الله عنه، يريد علي رضي الله عنه في واقعة صفين، فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا رضي الله عنه. قال فقال لي يا أحنف ارجع. هذا رأي أبي بكر رضي الله عنه أن القتال يحرم بين المسلمين مطلقا، ولكن كما سبق جمهور الصحابة رضي الله عنهم رأوا أنه يسوق وإذا قاتلوا مع علي رضي الله عنه، وأخذوا بظاهر الآية فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. رأوا أن علي رضي الله عنه هو الحق لأنه بويع بالخلافة وهو حق الناس بها. ثم إن معاوية رضي الله عنه لم يبايع، يعني ما نزع يده من الطاعة لأنه ما دخل في البيعة أصلا، ورأى أنه لن يبايع حتى يأخذ بدم عثمان رضي الله عنه، لأنه يرى أنه أولى الناس بدم عثمان من جهة النسب، وعلي رضي الله عنه يرى أنه لا يمكن الأخذ بدم عثمان رضي الله عنه إلا بعد إيش؟ اجتماع الكلمة، لأن القتلة جيش وليسوا أفرادا، جاءوا بنحو 20,000 20,000، فكيف يأخذ 20,000؟ لا يمكن يأخذوا إلا بعد اجتماع الكلمة. فهذا يعني اختلفوا واجتهدوا، هذا يرى أنه لابد من الأخذ بدم عثمان رضي الله عنه قبل البيعة، أن معاوية رضي الله عنه أمير الشام وعنده قوة، ويرى أنه أحق الناس بدم عثمان من أجل النسب من أجل القوة. وعلي رضي الله عنه يرى أنه لابد أن يبايع أهل الشام وتجتمع الكلمة ثم بعد ذلك يأخذ بدم عثمان. اختلفوا في هذا واجتهدوا، منهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر له أجر وخطأه مغفور له. هذا الظن بالصحابة رضي الله عنه، ولا يمنع وجود أصحاب فتنة بين الطائفتين وليسوا من أعيان الصحابة ولا من أهل يعني الخير والصدق. كل زمن يوجد فيه من يندس بين الصفين من أصحاب الفتن، ولذلك هؤلاء دخلوا في جيش علي رضي الله عنه، أصحاب الفتنة أهل مصر الذين جاءوا وقاتل عثمان رضي الله عنه دخلوا في جيش علي رضي الله عنه، وهم الذين أشعلوا القتال بين الطائفتين. كلما أرادوا أن يصطلحوا أشعلوا القتال حتى اشتعل، يتقاتلون ليلا يهجمون على معسكر معاوية رضي الله عنه في الليل ثم يصبح الناس يتقاتلون. هؤلاء ناس مندسون أصحاب فتنة، لكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم كل يعني جمهور الصحابة يحسن الظن بهم، وأنهم مجتهدون، منهم المصيب الذي له أجران والمخطئ الذي له أجر واحد خطأ مغفور له. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الفتنة وهذا القتال قال تمرق بينهم مارقة تقتلها من أولى الطائفتين بالحق، حديث مسلم، أولى الطائفتين بالحق. ماذا تفهم من هذا التعبير؟ أولى الطائفتين بالحق، يعني معناه أن الطائفة الثانية عندها شيء من الحق وليست على الباطل، أولى يعني هذه أولى من هذه، وهذا يعني هذه عندها شيء من الحق لكن هذه أولى يعني عندها حق أكثر من الطائفة الثانية. ولم يقل تقتلهما الطائفة التي على الحق، لو قال الطائفة التي على الحق الثانية تكون على الباطل، هذا دليل على أن طائفة معاوية رضي الله عنه عندهم شيء من الحق، لكن علي رضي الله عنه كان أكثر على الحق أكثر. هذا هو حال المتأولين المختلفين تأويلا، كل واحد عنده شيء من الحق وليس مبطلا تماما، لأن لو كان على الباطل، لو كان على الباطل تماما لما قاتل، الباطل واضح، الحلال بين والحرام بين، بينهم أمور مشتبهات. فغالبا إذا وقع خلاف بين المؤمنين بين الصالحين فالغالب أنه فيه إيش؟ فيه نسب، هذا على الحق وهذا عنده شيء من الحق، لكن هذا قد يكون عنده أكثر من هذا وهذا أقل من هذا، لكن لابد من وجود شيء من الحق مع الفريقين، هذا هو خلاف الصالحين. أما المبطل هذا شيء آخر، أصحاب الشر أصحاب الباطل هؤلاء شيء آخر. وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه قتال تأويل وليس قتال فتنة وعلى الملك. إذا قلنا فتنة يعني قتال على الملك، يعني قتال على الدنيا. ما هو الدليل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه قتال وتأويل؟ المجتهد له أجران والمخطئ له أجر واحد والخطأ مغفور له. ما هو الدليل؟ الدليل أنهم أجمعوا بعد نهاية القتال على عدم القصاص وعلى عدم ضمان ما أتلف حال القتال من مال ونحوه، وهذا يدل عليه على أنه قتال تأويل، ولو كان قتالا على الدنيا لا أخذ الحق من القاتل الذي يقتل شخصا على المال، ماذا يفعل به؟ يقتل، وإذا قتله وأخذ ماله فإنه يجب عليه رد المال كان موجودا أو بدله كان متلفا. لكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا ضمان، أنه قتال تأويل وأنه لا ضمان فيه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضمن أسامة رضي الله عنه في قتل لذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، لم يضمنه لا بقصاص ولا بدية ولا كفارة، لأنه متأول في قتله يرى أن قتله صواب، ولذلك لم يضمنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عظم عليه الأمر لئلا يتجرأ الناس على قتل النفوس المعصومة، ردد عليه كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، لكنه لم يضمن لا بدية ولا بكفارة ولا بغيره. يعني لو قال قائل ما هي أنواع القتال بين المسلمين؟ يمكن يعني حصر أنواع القتال بين المسلمين. أقول الأول قتال حق، وهو قتال الطائفة العادلة، قتال الطائفة العادلة للباغية، هذا قتال حق ويثاب عليه المقاتل لأنه يقاتل بأمر الله، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا، هذا أمر، فهو يقاتل بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا قتال حق. في خلاف، لكن يعني ظاهر النصوص أنه يجب، ظاهر النصوص أنه يجب إذا أمر الإمام بالقتال، لكن يجب قبل القتال أن يكشف الشبهة، إذا كان عندهم شبهة يكشفها، كما فعل علي رضي الله عنه مع الخوارج، ادعوا عندهم شبهة فناظرهم، أرسل ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم فكشف شبههم فرجع ثلث الجيش، هذا واحد، إذا كان شبهة تكشف، إذا كانت مظلمة فإنها ترد، قال والله ننقم على الحاكم كذا كذا كذا، يجب عليه أن يزيل المظالم، فإذا فعل ولم يستجيبوا وجب قتالهم، وجب على المسلمين أن يقاتلوا معه. أما إذا لم يرد المظالم فيعني هذا محل نظر، هل يقاتل معه مع أنه مصر على المظالم وهي مظالم حقيقية موجودة؟ ولكن ظاهر النصوص أنه يقاتل معه، لأن وجود الحاكم الظالم أفضل من إيش؟ من انفلات الأمن وحصول الفتن. فحاكم الظالم خير للناس من الفوضى مهما كان، والواقع يشهد بهذا. إذن هذا النوع الأول من القتال، بين من أنواع القتال بين المسلمين، قتال حق وقتال مأمور به شرعا وفيه أجر وثواب، وهو قتال العادلة. الثاني قتال إيش؟ قتال التأويل، يعني ما فيه المسألة ملتبسة، قتال تأويل. هذا دون الأول، ولا سيما في حق الفئة التي يعني عندها أو ليست على الحق، يعني كون على الحق دون الأولى مع قليل من الحق ولكن غلب عليهم التأويل، هؤلاء دون الأولى لكنهم لا يفهمون. لكن قتالهم ليس قتالا فيه أجر وثواب كقتال الأولى، مثل قتال أصحاب معاوية رضي الله عن الجميع، يعني قتال أصحاب معاوية دون قتال أصحاب علي رضي الله عنه، أن هؤلاء على الحق وعلى يعني هؤلاء أقرب وأقوى في الحق وأولئك دونهم. هل إن صح التقسيم جعلناها قسمين؟ ممكن نقول كله قتال فئة الباغية، في قتال بغي، كله قتال بغي، كله يدور على التأويل. النوع الثاني يعني سواء جعل نوع أو نوعين، المهم أنه قتال بين المسلمين بسبب التأويل. أخي لا شك أن التي على الحق أو على أكثر معها أكثر الحق أفضل عند الله من التي دونها، والكل ليس بآثم، الكل ليس بآثم. الثاني قتال البغي، قتال البغي وهو الطائفة التي تخرج على الحاكم، هذه تسمى الباغية. وهذا القتال ليس كقتال قطاع الطريق، هذا وإن كانوا ظالمين وآثمين ويجب قتالهم لكنهم ليسوا كقطاع الطريق، إن عندهم تأويل، عندهم أيضا تأويل يقاتلون وقتالهم محرم شرعا، ولكنهم لا يضمنون، لا يضمنون، يعني إذا انتهت الفتنة لا يقتص من القاتل ولا يضمن ما أتلف من الأموال، هذا أيضا في دائرة التأويل، قتال البغي. النوع الثالث وهو قتال المحاربين قطاع الطريق، هؤلاء فجرة مجرمون يعاملون بأشد أنواع المعاملة، كما في آية المائدة، من قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال يقتل ولا يصلب، وعلى التفصيل المعروف. فهؤلاء مجرمون فجرة يقاتلون بلا تأويل، قاتلون على الدنيا، فلا ما عندهم شبهة لا عندهم تأويل، هؤلاء خرجوا لأجل المال فقط. لماذا خرجتم؟ قالوا لأجل المال، عصابات، هؤلاء غير اللي خرجوا على الحاكم لوجود المعاصي والمنكرات، هؤلاء خرجوا دينا. ليش خرجوا الحاكم؟ والله عنده كذا عنده كذا عنده كذا، خرجنا لإزالة المنكرات، ليس لأجل المال والمنصب والحكم، خرجوا لإزالة المنكرات، فعندهم دين، خرجوا من منطلق شرعي لكنهم مخطئون. إذن نقول قتال البغي، قتال الحق للبغي، وقتال الباغية، وقتال قطاع الطريق. وإن أردنا نجمل نقول قتال البغي وقتال قطاع الطريق، والبغي يختلف، هذه طائفة عادلة هذه طائفة باغية وحكمهم مختلف، لكن الجميع ليسوا من المجرمين وليسوا من قطاع الطريق لأجل وجود التأويل. يعني مثل قتال الصحابة في صفين اجتهاد، لأن لما مات معاوية رضي الله عنه بويع ليزيد، ابن الزبير لم يبايع ليزيد، فرأى أنه أحق بالخلافة منه، يعني صار يحكم العراق والحجاز واليمن لأنه لم يبايع، يعني ما نزع يده من الطاعة، هذا دون البغي، هذا قتال اجتهاد من الدرجة الأولى. لكن لو أن شخصا بايع إماما ثم خرج عليه هذا قتال بغي، هذه باغية، هذا قتال حرام شرعا، لكنه دون أيضا قتال قطع الطريق. إذن صار عندنا ثلاث درجات في القتال، فابن الزبير من الدرجة الأولى أنه قتال اجتهاد ولم ينزع يدا من طاعة لأنه لم يبايع يزيد من الأصل، يرى أنه حق وخلافة منه، فدعا لنفسه بويع بالخلافة وحكم العراق والحجاز واليمن، ثم بدأ القتال بينه وبين يزيد، ثم مات يزيد، ثم جاء بعده مروان، ثم مات، ثم جاء بعده عبد الملك، يعني اشتد القتال في عهد عبد الملك ومروان مع ابن الزبير، والقصة معروفة، قتلوا أخاه مصعب في العراق وأخذ العراق، ثم زحفوا إلى مكة، لأن عبد الله بن الزبير كان في مكة، قاتله مرتين، مرة في عهد يزيد ومرة ثانية في عهد عبد الملك مروان وعمر الحجاج، وهذا الذي أنهى القتال، قتل ابن الزبير رضي الله عنه وانتهى هذا القتال. بعض الناس يقول يعني المشهور يقال فتنة ابن الزبير، في بعض العلماء نبه على هذا وقال ما يجوز أن يقال فتنة ابن الزبير، لأن عبد الله ليس داعية إلى فتنة، لأنه لم يكن خليفة قد بايع له ويرى أنه أحق من يزيد، فهذه لكن يعني بالجملة قتال فتنة يعني قتال تأويل وليس من باب قتال قطاع الطريق، يعني تجاوز في العبارة. ابن الزبير رضي الله عنه ليس من البغاة الذين يخرجون على الحاكم، خروج على الحاكم حرام، وهؤلاء بغاة وآثمون ولا يجوز لهم الخروج، لكنهم دون قطاع الطريق، يعني عندهم تأويل سائف، جماعة لها شوكة وعندهم تأويل سائف، هذا ضابط قتال البغي، جماعة ليس أفراد، جماعة كثيرة ولهم تأويل سائر، أما قطاع الطريق فهم أفراد وليس عندهم تأويل، يقاتلون على الدنيا. صلى الله عليه وسلم. إذن قول عليه الصلاة والسلام إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل يعني واضح أمره فما بال المقتول، قال إنه قد أراد قتل صاحبه، هذا يدل على أن النية الجازمة تلحق بالعمل، النية الجازمة تلحق بالعمل لأنه سوى بينهما القاتل والمقتول في النار، لكن هل يلزم أن يكون الإثم على درجة واحدة ولا ما يلزم؟ نقول الله لا ما يلزم، هذا نوى وعمل وفعل، نوى وقتل، وهذا نوى ولكنه لم ينفذ يعني عجزا، فهو حصل على الإثم لكن ما يلزم أن يكون نفس الدرجة، كلهم في النار ولا يلزم التساوي في الإثم من كل وجه، لكن لا شك أن العازم ياثم، لكن الله أعلم قد ما يكون في نفس الدرجة في الإثم. لكن يشكل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الفقراء، فقراء المهاجرين، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأغنياء يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويعتقون، دلهم على التسبيح ثم علموا الأغنياء فسبحوا فرجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له، فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما هو وجه الإشكال بين هذا الحديث وحديث الفقراء أنه لو كان العازم له الأجر بنفس درجة الفاعل لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم وهم في الأجر سواء، لأن هؤلاء نووا وعزموا وعجزوا، واضح أنهم كانوا عازمين تماما، لذلك حزنوا جاءوا مرتين ويغلب عليهم الحزن، فكيف قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أثبت للأغنياء درجة وفضلا زائدا عن أجر الفقراء، مع أن الفقراء كانوا عازمين عاجزين. هذا وجه الإشكال. في أحد عنده جواب؟ نعم. تضعيف يعني هذا قيل به، لكن لو رجعنا حديث أبي كبشة رضي الله عنه عند الترمذي قد لا يساعد على هذا الجواب، هو في الرجل الذي عنده مال يتقي فيه رب يصل فيه رحمه، والذي ليس عنده ما قال لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فإيش فأجرهما سواء. لو كان هذا يكتب له درجة أو يكتب له حسنة وذاك عشر أو أكثر ما صاروا سواء. اللي صحيح يختلف في التضعيف والهم، يعني عندنا هم وعندنا عزم. الهم هذا يكتب له حسنة واحدة، ارقبوه فإن عمل فاكتبوها له حسنة، ثم قال فإن عمل فإن لم يعملها فاكتبوه له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا. هذا صريح، حديث الصحيح صريح أن الهم واحدة والعمل عشر، هذا واضح. لكن هنا في إيش؟ في الهم ولا في العزم؟ في العزم، أن الفقراء عازمون وراحوا مرتين وعنده يغلب عليهم الحزن، فليس مجرد هم إنما هو عزم منعهم العجز. فهنا يعني هذا الجواب ما يساعد عليه حديث أبي كبشة رضي الله عنه، فنحتاج إلى جواب آخر. يعني أقرب ما قيل في الجواب أن حديث الفقراء النبي عليه الصلاة والسلام فضلهم بثمرة العمل، بثمرة العمل، لأن العمل إذا وقع صار له ثمرة، لأن هذا عمل متعدي، هذا عمل متعدي. حينما يعتق عبدا تفرغ العبد، كان عبدا تفرغ الآن لأعمال لا يستطيع أن يعملها حال الرق، فيكون المعتق شريكا له في كل عمل يعمله. مثلا ابن عمر رضي الله عنه اعتق نافعا، ونافع راوية نشر علما كثيرا، ابن عمر رضي الله عنه له مثل أجره في الثمرة. إنسان بنى مسجدا وصار الناس يصلون فيه، له أجر في صلاة الناس ولا لا؟ له أجر. إذن هذا زائد على بناء المسجد. إنسان طبع كتبا صار الناس يقرؤون، له أجر الطباعة وله أجر الانتفاع. إنسان جهز غازيا له أجر التجهيز وله أجر ما يحصل من الفتوح. واضح؟ إذن الأعمال المتعدية لها ثمرات، هذه الثمرات لا تحصل للناوي ولو كان عازما، يعني ما في عمل حتى يكون له ثمرة، لكن الذي نفذ العمل وجدت له ثمرات، فهذه الثمرات يفوق بها الناوي الذي لم يعمل. هذا يعني أحسن ما يقال في الجمع بين الحديث. هذا فيه يعني إشارة إلى أهمية أعمال القلوب، وأن يتعلق بها يعني أمور عظام، يعني النية تختلف اختلافا عظيما بين شخص وآخر، فينبغي للمؤمن أن يعتني بصلاح قلبه. القلب إذا صلح صار لا ينوي إلا الخير ويحرص عليه، سواء فعله أو عجز، دائما ينوي الخير لصلاح قلبه. وإذا فسد القلب صار بالعكس والعياذ بالله، ينوي الشر ويبحث عنه، فالذي يفعله يكتب عليه، والذي يعجز عنه يكتب عليه النية، إثم النية. فهذا في ارتقاء صاحب القلب السليم، وهذا في انتكاس أي صاحب القلب الخبيث. فهذا يدل على أهمية القلب وعلى الحرص الحث على إصلاح القلب بكل ممكن حتى يبقى الإنسان في ارتفاع وارتقاء. نسأل الله التوفيق. في اللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، يعني على شفير جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا. وليذل يعني ما بينه وبين دخول النار إلا حصول القتل. هذا يدل على أنه إذا لم يقتل أحدهما الآخر فالأمر أخف، وإن كانوا آثمين لكن الأمر أخف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، في بعض الروايات من المسلمين، وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. سبحان الله، دعواهما واحدة. قالوا هذا إشارة إلى قتال علي ومعاوية رضي الله عنه في صفين، فئتان عظيمتان كل واحد معه عشرات الألوف ودعواهما واحدة. كيف دعواهما واحدة مع الاختلاف؟ علي يرى كذا ومعاوية يرى كذا كما سمعنا قبل قليل، كيف قال دعواهما واحدة مع وجود الاختلاف في الرأي؟ أنهم يريدون الحق وأنهم يحملون دينا واحدا. يعني لو حكم علي رضي الله عنه سيحكم بماذا؟ سيحكم الكتاب والسنة. لو حكم معاوية سيحكم بماذا؟ الكتاب والسنة. الدعوة واحدة بالجملة، وإن كان هناك اختلاف في تفاصيل الأمور، بخلاف إذا ما التقى المسلمون والكفار. إذا انتصر المسلمون حكموا بالإسلام، وإذا انتصر الكفار حكموا الكفر. هذا يدل على أن الأمر سهل، يعني سواء حكم هذا وهذا كلهم يريدون الحق ويريدون الخير وكلهم يحملوا دينا واحدا. لكن هذا يدل على يعني طبيعة الإنسان في تنافر القلوب ودخول الشيطان والإصرار على الرأي والموقف. نسأل الله السلامة. هذا أيضا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر واقع كما أخبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. أصل الهرج هو الاختلاط، يتهارجون تهارج الحمر، يعني الاختلاط حال الجماع. أصل الهرج في اللغة هو الاختلاط، وفسره بالقتل لأن القتل نتيجة الاختلاط، واختلاط الناس بعضهم ببعض مع الاختلاف تحصل النتيجة الأخيرة وهي القتل، أن القتل لا يحصل إلا مع اختلاط الناس واختلافهم في الآراء، فيتطور الخلاف حتى يصل إلى القتل. وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن القتل كثر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولا يزال في كثرة. تجد يعني اليوم مصداق الحديث كثرة الفتن والقتل في كثير من بلاد المسلمين. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.